بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله عز وجل أن يسر لي هذا اللقاء معكم مع إخواننا من فرنسا، نتذاكر ونتدارس في مسائل علمية وفي أمور نتناصح فيها، فإن هذا الدين العظيم الذي جعله الله عز وجل آخر الأديان وخص به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هو دين عظيم ودين شامل في جميع نواحيه، ومن الأمور التي حث عليها هذا الدين العظيم النصيحة والتناصح فيما بين المسلمين والتواصي على الخير قولا وفعلا واعتقادا. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا طيبا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقول بارك الله فيكم، إن من نعم الله عز وجل علينا ونعمه كثيرة سبحانه وتعالى أن خصنا بهذا الدين وأن أكرمنا بهذا الدين وجعلنا ممن اعتنق هذا الدين، فكم ضل عنه من ضل، وانحرف عنه من انحرف، وكم ممن لم يدخله أصلا. فمن نعمة الله على العبد أن يجعله من أهل الإسلام، هذا الإسلام الذي وصفه الله عز وجل بقوله وامتن به سبحانه وتعالى على هذه الأمة بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنا الله عز وجل امتن على هذه الأمة بهذه النعمة العظيمة وبهذه المنة الكبيرة، فهذا الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو دين كامل في جميع نواحيه وفي جميع شرائعه، ليس فيه نقص وليس فيه عيب وليس فيه لبس، من سار عليه واستنى بسنته واهتدى بهداه فإنه ينجو بإذن الله تعالى، وتستقيم أقواله وأفعاله. وصف الله عز وجل لهذا الدين بأنه دين كامل فيه دليل على أن هذا الإسلام، أن هذا الدين ليس بحاجة إلى نقص، فنقول مثلا هذه العبادات لا يحتاج إليها فتحذف، وليس بحاجة إلى زيادة، فيقول بعض من يقول إن الناس بحاجة إلى هذا الأمر فنزيده ونضيفه. لا، الإسلام دين كامل، دين كامل. وأيضا ما يحصل من بعض المنتسبين ومن بعض المسلمين من أخطاء فإنها لا تنسب للإسلام، فالإسلام الذي وصفه الله عز وجل بالكمال بريء كل البراءة من تلك الأفعال الشنيعة وتلك التصرفات الفظيعة وتلك الهجمات الخائنة القذرة التي لا يرضاها الإسلام ممن ينسبها إليه هؤلاء الخوارج الإرهابيون، وممن يوصفون بكونهم من الدواعش أو من تنظيم القاعدة أو من غير ذلك. فإن الإسلام بريء كل البراءة من هذا الأمر، فهو دين كامل، دين رحمة ورأفة وسماحة. وفي نفس الوقت دعا الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أطاع نجا وفاز وأفلح، ومن أبى وكفر فإن حسابه على الله عز وجل. وفي الدنيا تقام عليه الأحكام الظاهرة من دعوة إلى الإسلام، فإن رفض فالجزية، فإن رفض فالقتال، بطريقة منظمة وبطريقة لا خيانة فيها، بطريقة تتمشى مع الفطرة السليمة المستقيمة. اليوم أكملت لكم دينكم. فكمال هذا الدين يعطي النفس طمأنينة وراحة وتسليم وإذعان لهذا الدين. ولذلك هذا الدين لما يبلغ من يبلغ من الناس من غير أهله يجد أن فطرته تميل إليه وتنجذب إليه وتقبل عليه وتسلم له بما فيه من أحكام وشرائع تدل على أنه ليس من البشر، هذا دين من عند الله عز وجل. لهذه الجزئية أو لهذه اللفتة حاول من حاول من أعداء الإسلام أن يظهروا الإسلام في مظهر الفساد أو في مظهر الوحشية أو في مظهر سوء التصرف وعدم الكمال، والإسلام من ذلك براء، فهو دين كامل. ولذلك دورنا نحن المسلمون والمسلمين في هذا الجانب أن نبرز للناس أمرين. أما الأمر الأول، أن نبرز للناس حقيقة هذا الدين الإسلامي الرباني الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل في كماله وجماله وفي ما فيه من أحكام تتماشى وتتفق مع الفطرة السليمة المستقيمة. والجانب الثاني، ولا مانع من ذلك ولا ضعف في ذلك، أن نبرز للناس براءة الإسلام من هذه الأمور التي لا تمت ولا تتصل ولا علاقة لها بهذا الدين. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة وطفلا مقتول من المشركين غضب غضبا شديدا، ونهى عن قتال النساء والأطفال والضعفة، وكان يوصي قادة الجيوش بذلك صلى الله عليه وسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى كمال هذا الدين، كان صلى الله عليه وسلم يعرف منافقين كافرين بأعيانهم، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. من الوحي أخبره الله بذلك أن هؤلاء من المنافقين، ولكن ما كان صلى الله عليه وسلم ليقتلهم حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع كونهم منافقين كافرين مستحقين للقتال عاملهم بالظاهر، لأن قتل هؤلاء قد يؤثر سلبا وإساءة لهذا الدين لمن لم يفهمه من جهة، ومن جهة أخرى وهذه دقيقة لابد نتنبه لها، أن هناك متربصين لهذا الدين فيحاولون أولا أن يكذبوا وأن يفتروا على هذا الدين أنه دين سيء، ولكن هذا يكذبه عدم الصدق وعدم الحقيقة فيه. المشكلة الثانية وهي التي قد تؤثر سلبا في نفوس كثير من الناس، أن يتخذ أو أن تصدر بعض الأفعال الخاطئة التي لا يقرها الإسلام، فتصدر هذه الأفعال من بعض أهل الإسلام فتنسب إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لفت إلى هذه الجزئية حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هؤلاء لما يأتوا ويقتلون الناس في مقطع فيديو ويصورونه وكأنهم أبطال، هم في الحقيقة هم أعوان للشيطان وأعوان للكفرة وللملحدين في الطعن في هذا الدين. إذ أن من لم يعرف حقيقة الدين إذا نظر إلى مثل هذه المرئيات وهذه المقاطع حصل في نفسه النفرة، أو تحصل في نفسه النفرة من هذا الدين، وكأنه دين وحشي ودين لا يراعي حقوق الناس، وهو دين كامل كما وصفه الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أتم الله عز وجل هذه النعمة على هذه الأمة من وجوه عدة، من وجوه عدة، بكمال هذا الدين وأحكامه، وجعله آخر الأديان، وجعل هذا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة هو الناسخ لجميع الأديان السابقة، فلا يقبل الله عز وجل دينا إلا هذا الدين، ولا يرتضي ملة إلا هذه الملة المحمدية. وتعلمون أن هذه الآية نزلت متى؟ يوم ماذا؟ متى نزلت هذه الآية؟ اليوم أكملت يوم عرفة، أحسنتم، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. طيب، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى، الجبار العظيم، الغني عن جميع الناس سبحانه وتعالى وعن جميع المخلوقات، يصف هذا الدين و يتمم نعمته علينا بأنه رضي لنا هذا الدين، فدين رضيه الله لنا وهدي أتمه الله علينا وسنة أكمل الله عز وجل بها نعمته علينا، كيف لا نسير عليها وكيف لا نقتدي بها وكيف لا نتعلمها وننشرها ونطبقها ونحث الناس عليها. إن الدين الذي أكمله الله عز وجل وأتمه ورضيه لنا هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا به عن الله عز وجل، وهذا الدين هو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة تنجو بسبب هذا الدين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو طريق النجاة، ولذلك لما قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، قال من قال من السلف جيد طيب قال من قال من السلف هو الإسلام، وقال من قال من السلف هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي هديه وسنته وطريقته عليه الصلاة والسلام. وقال من قال من السلف أبو بكر وعمر وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما داخلان دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا. إن الكلام السابق الذي سمعناه وتأملنا فيه في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أريد أن أصل إلى هذه الجزئية، أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أريد أن أصل إلى أن كل الفرق وكل الجماعات وكل الدعوات التي لا تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم لم ينتفعوا بكمال الدين ولم تتم عليهم النعمة وما رضوا ما رضيه الله لهذه الأمة. ولذلك احذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله، وقد من عليك بهذا الدين ومعرفة هذا الدين أن تسلك غير سبيله الحق الذي أمرت باتباعه، والذي كل واحد منا يسأل الله عز وجل في صلاته أن يهدينا إليه. ألسنا نقول سائلين الله وداعين الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، أي يا الله دلنا وأرشدنا ووفقنا وثبتنا على هذا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، صراط النبي صلى الله عليه وسلم والذي سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ليس هذا فقط، ونقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله عز وجل وندعو الله عز وجل أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يثبتنا على هذا الصراط المستقيم، كما نسأله في هذه السورة أن يجنبنا طريقين، طريق اليهود وطريق النصارى. اليهود علموا الحق وعملوا بخلافه وكتموه، وبدلوا الحق وحرفوه، فكانوا مغضوبا عليهم. والنصارى عبدوا الله على جهل وعلى عدم بصيرة، وأمور استحدثوها وأفكار مشوا عليها، رأوا أن هذا الأمر يقربهم من الله فعبدوا الله على جهالة وضلالة، فكانوا ضالين. هذه الآية عظيمة من جهة الدلالة على مسألة خطيرة، وهي أن كل الفرق المنحرفة عن هذا الدين والمخالفة لهذا الدين هذا مسلكهم، إما علموا الحق فعملوا بخلافه، وإما عملوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كل الفرق، انظر إلى كل فرقة، من إخوان ومن تبليغ ومن مرجئة ومن خوارج ومن قدرية ومن روافض ومن شيعة ومن معتزلة ومن أشاعرة، كل الفرق مرجعهم لهذين الأمرين، وهذين الأمرين يتطلب من كل واحد منا أن يتعلم الدين، يتعلم أحكامه، يتعلم شرائعه، يتعلم ما أمر فيمتثل، ويتعلم ما نهي عنه فيجتنب. وإذا تعلم فإنه خرج من طريقة النصارى وطريقة الصوفية والزهاد الضلال الذين يعبدون الله على جهل وعماية. ولكن إذا تعلم فليتق الله فيما تعلم، فيعمل بما علم، فيخرج عن طريقة اليهود الذين علموا وعملوا بخلاف ما علموا، ويحذر من طريقة اليهود الذين يعلمون الحق ويكتمونه، ويحذر من طريقة اليهود الذين يعلمون الحق فيحرفون معانيه ويحرفون مقاصده. ما النجاة؟ ما السبيل؟ صراط الذين أنعمت عليهم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ومن هنا نقف أيضا متأملين على ما جاء عن مجاهد، وجاء أيضا عن أبي العالية وغيرهما من السلف، حين قال: والله لا أدري أي النعمتين أعظم علي، والله لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني الله للإسلام أم نجاني من هذه الفرق والأهواء. كونك من المسلمين ونجاك الله من الكفر، وكرهت أن تعود إلى الكفر كما كرهت أن تقذف في النار، هذه نعمة عظيمة. لكن هذه النعمة تتطلب الثبات عليها، وإلا فهناك مزلق خطير يجب أن تحذره وأن تجتنبه، وهو مزلق الأهواء والفتن والضلالات والجهل. فمع الإسلام الذي تعتنقه وتدين الله به تثبت على السنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، وتتعلق بالحق وتعلق قلبك بالحق وتبحث عن الحق في هذا كله مخلصا لله عز وجل، لا تعتمد على عقلك وذكائك وفطنتك وأنك 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 عندك ثقة بالنفس، هذه كلها إيش؟ مزالق. كلها هذه أبواب من الشيطان يضل بها بني الإنسان. ما النجاة؟ أن تعرف الحق فتتمسك به، وأن تعمل بما عمل به السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن تكون متبعا لا مبتدعا، وأن تسلك سبيل سلفك الصالح كما أوصى بذلك الأوزاعي وأوصى بذلك الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه بلا شك أعني النجاة من الأهواء والبدع والانحرافات نعمة عظيمة. ولاحظ أن مجاهدا أو أبا العالية قرنوها بنعمة ماذا؟ النجاة من الكفر، لأن الأهواء قد تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في الكفر، لأنه لا يزال يرد الحق وينغمس في الانحراف والضلال إلى أن يقول القول الشنيعة إن لم يتداركه الله عز وجل بلطفه ورحمته. ولذلك وخاصة أنتم إخواننا في فرنسا وفي غيرها من بلاد المسلمين، احذروا احذروا بارك الله فيكم من أهل الأهواء ومن أهل الفتن، واحذروا بارك الله فيكم من الدعاة الذين هم على أبواب جهنم. احذروا من مقولات قد تكون مفسدة لدينك، ومن مناهج قد تسلكها فتوغلك في الفتن والانحراف عن الحق ولا تدري في أي واد تهلك أو تتردى. إلزموا الحق والزموا أهله وتمسكوا بالحق وكونوا مع أهله، واحذروا من الفتن، واحذروا من أهلها، واحذروا من هذه الجماعات، واصبروا واصبروا. وهذا نوصي به أنفسنا ونوصي به إخواننا في كل مكان. إذن نستطيع أن نقول بكل صراحة وبكل وضوح إن المنهج السلفي الواضح البين قولا وعملا واعتقادا هو منهج كامل تمت به النعمة من الله عز وجل ورضيه الله لنا دينا. المنهج السلفي وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونستطيع أن نقول أيضا إن المناهج التي تخالف هذا المنهج السلفي لا تتصف بهذه الصفات، ولا يضمن المرء معها الثبات على الحق من غيرهم. وهذا أيضا بارك الله فيكم يذكرنا أو يقودنا لأن نذكر أنفسنا بأمر مهم. مهما كثر فيه الكلام لكنه أمر مهم وجلل، ألا وهو الإخلاص لله عز وجل، أن يكون قلبك مخلصا لله عز وجل، أن يكون قلبك صادقا مع الله عز وجل، أن تخرج من قلبك ما يفسده من رياء أو سمعة أو طلب للدنيا أو طلبا لهوى النفس وحظوظها، أو الميل لجماعة أو لأصحاب أو لحزب أو نحو ذلك. فلا بد أن تكون مخلصا لله عز وجل. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر، وهو حديث عظيم وكل حديثه صلى الله عليه وسلم عظيم لأنه وحي من الله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. حديث عظيم، وجل منه العلماء، خافوا كيف رجل يعمل بعمل أهل الجنة خلاص يدخلها ما بقي إلا الموت، ولكن يعمل بعمل أهل النار. فجاءت رواية أخرى تفسر هذا الحديث وتزيل هذا الإشكال، ولكنها رواية تسلط الضوء على هذا الأمر الخطير الذي نتدارس فيه. وهذه الرواية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما يظهر للناس، يعني في باطنه شيء ثاني، ما في إخلاص، ما في مراقبة الله عز وجل، في باطنه هوى، في باطنه طلب للدنيا، في باطنه عدم صدق مع الله عز وجل. ولذلك هذا أمر سر بينك وبين الله. قد يأتي المتكلم ويتكلم ويبكي ويظهر للناس الشفقة ويظهر للناس النصح، وهو في باطنه خلاف ما يتكلم به. ولذلك كان السلف يقولون: ما عالجنا شيء، يعني ما أخذنا نطبق عبادة صعبت علينا مثل ما عالجنا النية، تصحيح النية، ليس من باب الوسوسة ومن باب يعني الشك، لا، ولكن مراقبة الله عز وجل ومحاسبة النفس والإرادات بماذا أو ماذا أردت بهذا العمل. واعلم يا عبد الله أنك لو كنت صادقا مخلصا لله عز وجل فإنك تطلب الحق وتعمل به، وإذا بلغك الحق فإنك تسلم له وتذعن. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، لا يرى التخليل بين الأصابع ولا يخلل إذا توضأ. فجاءه أحد تلاميذه أو أصحابه فقال له: يا إمام، روى فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل أصابعه إذا توضأ، فما رؤي الإمام مالك بعد ذلك إلا وهو يخلل أصابعه. كان إماما، ما قال: لا أنا ما أقبل هذا القول، أنا أرى كذا، أنا أفعل كذا. كان الحق هو ما يبحثون عنه وما يطلبونه. ولذلك قال الأوزاعي تلك الكلمة الجميلة: ندور مع السنة حيث دارت، والسنة هي الحق، والسنة هي الحق. أيضا لو أردنا أن نذكر أمثلة أيضا عن السلف لذكرنا أمثلة كثيرة، ولعل من ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حلف بغير الله فنهاه النبي صلى الله عن ذلك، فماذا قال عمر؟ فقال: فما حلفت بغير الله ذاكرا ولا آثرا، يعني لم أحلف وأنا أعلم، تركت هذا الأمر، ولا ناقلا عن غيري إنه قال وأبي وأمانتي أو نحو ذلك، من شدة امتثالهم للحق والعمل به. والأمثلة في ذلك كثيرة وتطول. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في العمل بالحق وفي تطبيقه وفي الرجوع إليه وفي الإذعان له. وهذا أمر إخواني بارك الله فيكم، لو تدبرناه وتأملناه لخرجنا من كثير من المشاكل ومن الفتن التي قد تحصل بين السلفيين. أعني بذلك بارك الله فيكم أن الواحد إذا عرف الحق رجع إليه، ولا يكابر ولا يصادم ولا يأخذ يبرر لنفسه: أنا قصدت كذا، وقولي محتمل لكذا، وفلان قال نحو قولي. هذا الحق إلزمه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: إذا خالف قولي قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. ما قال ابحثوا عن دليلي لعله وجهوا بين قولي وبين حديث بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قال اضربوا بقولي عرض الحائط، وهو إمام رحمة الله عليه. ومرة بلغه حديث وكان يقول بخلافه الشافعي، فقال رجل من طلابه أو من أصحابه: أتقول بالحديث هذا؟ يعني هل تفتي به وأنت قد أفتيت بشيء آخر قبله؟ فنظر إليه الشافعي نظرة الغضب، قال: يعني هل ترى على وسطي زنارا؟ يعني من اليهود والنصارى الذين يعلمون الحق ولا يعملون به، هل تراني يعني بي جنون؟ حديث يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولا أعمل به؟ ولذلك نحن نحتاج إلى هذه النصائح وإلى هذه التذكرة بارك الله فيكم، لننجو ولنسلم ويسلم لنا ديننا بإذن الله تعالى. لأنه كما قال ابن قيم الجوزية وغيره من أهل العلم أن من رد الحق ابتلي بقبول الباطل، ابتلي بقبول الباطل، وأيضا من رد الحق فإنه يفتتن ولا يزال في الفتن. والمراد برد الحق أي مع العلم والعناد. أما الإنسان الذي وقع في الخطأ دون علم وعناد لا يدخل في هذا الباب، انتبهوا، فرقوا بين البابين بارك الله فيكم. إخواني بارك الله فيكم، أيضا من الأمور التي أوصي نفسي وإياكم بها، ولا أريد أن أطيل عليكم في الكلمة وأجملها في عدة نقاط، أوصيكم ونفسي بالاستزادة من طلب العلم، وبالإكثار من النظر في القرآن وفي السنة وفي أقوال الصحابة وأقوال العلماء، وعدم تضيع الوقت فيما لا فائدة منه. الأمر الثاني أو الأمر الذي يلي الذي أوصي نفسي وإياكم به، الاستفادة والرجوع للعلماء الكبار خصوصا عند الفتن، والاستفادة أيضا من إخوانكم طلاب العلم بالمدارسة معهم والمذاكرة معهم، لأن أهل العلم حينما يقولون بالرجوع للعلماء الكبار لا يعنون أنه إذا جاءنا طالب علم مستفيد أن لا نقول لا لا نرجع لك، إنما نرجع للعلماء الكبار، لا، ترجع له وتستفيد منه فيما هو يقدر عليه، وإذا جاءت الأمور الكبار فحينها نكون مع العلماء الكبار بارك الله فيكم. لأن بعض الناس قد يعني يلتبس عليه الأمر فيقول: نحن نعرف وصية السلف بالرجوع للعلماء الكبار. نقول: نعم، إذا كان العالم في مدينتك وقريب منك وتستطيع الذهاب له فلا شك أن الذهاب إليه والاستفادة منه أولى، ولكن إذا ما كان هناك عندك علماء وكان هذا الطالب مستفيد من العلماء وعنده القدرة على التدريس والاستفادة فاستفد منه بارك الله فيكم. أيضا من الأمور التي أوصي نفسي وإياكم بها البعد عن الفتن والخوض فيها وتركها للعلماء، لأن الفتن إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء المتخصصين فيها، وإذا أدبرت عرفها كل أحد كما قال أهل العلم. ولكن الفتن بارك الله فيكم، وانتبهوا لهذه القضية وهي قضية مهمة، الفتن من خاض فيها لم يسلم له دينه. من خاض فيها بغير علم بغير حاجة لم يسلم له دينه، يحصل عنده انتقال لطريقة أخرى، يحصل عنده شك، يحصل عنده اضطراب. وهذا ليس كلامي، وهذا إنما هو كلام أهل العلم وكلام السلف، أن الذي يخوض في الفتن لا يسلم له دينه، انتبه واحذر من هذا. ولذلك جاءت النصوص محذرة من الفتن بالعموم، ولم تدع أبدا للخوض فيها أو للولوج فيها، بل كان السلف بعضهم وهو عالم، لكن إذا جاءت الفتنة يتركها، يقول ما لي علم بها ولا يخوض فيها ويتركها، فينبري لها بعض العلماء الذين هم عندهم القدرة على ذلك، وهذا ما فيه نقص أو عيب. فكان السلف على هذا الأمر، فإذا كان عالما كبيرا لا يخوض في الفتن زمن الفتن ويتركها لمن عنده القدرة في ذلك، فكيف بنا نحن طلاب العلم، وكيف بعامة السلفيين؟ ولذلك من الخطأ الذي أدى إلى كثير من الخلافات والفرقة والاختلاف بين السلفيين الولوج في هذه الفتن بلا ضوابط وبلا حاجة وبلا كذا وبلا كذا، حتى تجد البعض تبين له الحق وتوضح له الحق بالأدلة فيرده، وهو سلفي. الآن ما نتكلم عن إنسان حزبي أو إنسان منحرف عن الحق، نحن نتكلم الآن عن السلفي. فإذا كان السلفي الذي يقول أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وأقدم الحق وأعمل به في زمن الفتن يقول مثل هذا الكلام، ماذا يدلنا؟ يدلنا على خطورة الفتن، ويدلنا على أن من دخلها لا يسلم له دينه، فإنه لا يدري، قد يرد على الله قوله، وقد يرد على النبي صلى الله عليه وسلم سنته. فاحذروا بارك الله فيكم من الفتن. ما العمل في زمن الفتن؟ لزوم العلماء والاشتغال بما ينفعك، والبعد عما لا يعنيك من الأمور، والصبر. الصبر مطلوب في زمن الفتن. ومن وصايا العلماء، وهذا ما يعني ربانا عليه شيخنا الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى، استفدناه منه جزاه الله خيرا، وأيضا يعني هو كلام العلماء، إن انتبه بعض الناس يدخل في الفتن يقول أريد أن إيش؟ أن أقضي على الفتن، أريد أن أنصر الحق، أريد أن أخمد الباطل، هكذا يقول. طيب، علمنا علماؤنا وعلمنا الشيخ ربيع وغيره من أهل العلم أن الخوض في الفتن يؤججها ويوقدها ويكثر انتشارها، وأن الصبر والثبات على الحق ولزوم العلماء الذين هم على الحق يخمد الفتن ويقطع دابرها. أرأيتم؟ الدين دين اتباع، ما هو دين عقل وهوى وفكر. ولذلك ماذا يقول البربهاري في أول شرح السنة؟ قال الدين دين الله، لم يوضع على عقولنا ولا على أهوائنا أو أرائنا، دين الله عز وجل، الدين الكامل، الدين الذي أتمه الله عز وجل لنا ورضيه لنا دينا هو هذا. إذا سلكت مسلكه الحق نجوت. ولذلك الفتن كثيرة، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا، هذه فتن وهذه أبواب جهنم، لكن الخط المستقيم خط واحد. فقال صلى الله عليه وسلم هذه، ماذا قال عليه الصلاة والسلام لما خط خطا مستقيما؟ قال هذا صراط الله وهذه سبل، ثم تلا قوله تعالى ها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لزوما وجوبا، لأنه هو الدين الكامل، هو الدين الذي أتمه الله ورضيه لنا دينا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لاحظوا دائما في الأدلة الشرعية الدلالة على الخير والتحذير من الشر، وهذا هو المنهج السلفي، دعوة الناس إلى الحق وتحذيرهم من الشر. دعوة الناس إلى السنة وتحذيرهم من البدع والأهواء والانحراف عامة. الله عز وجل لما قال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال سبحانه وتعالى في هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية يقرأها خواص طلاب العلم ولا كل مسلم؟ كل مسلم. إذن الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل دعوة لجميع المسلمين، منهج سلفي رباني ينبغي أن نسلكه على هدي السلف، على طريقة السلف رضوان الله عليهم. فإذا هذا الصراط المستقيم. ومن جميل كلام الألباني رحمه الله تعالى وفيه لفتة ووقفة سأبينها، من جميل كلام الألباني رحمه الله تعالى قال: الطريق إلى الله طويل، وليس المهم أن تصل إلى آخره، ولكن المهم أن تموت فيه أو عليه. ما هي اللفتة؟ اللفتة العظيمة التي نبه عليها الألباني رحمه الله تعالى في هذه الكلمة أن بعض الناس قد يرى أن سنة النبي ومنهج السلف الصالح، يرى المنهج السلفي أثر بعيد طويل غير نافع الآن، أثر قليل واضح، أثر كذا يستصعب يستثقل، لكن يرى بعض الانحرافات والطرق المنحرفة أنها أسرع في النتيجة، لكن هي انحراف عن الصراط. فإذا لا تستثقل الحق ولا تستطله، بل اثبت عليه واصبر عليه ومت عليه وفيه. فهذه لفتة عظيمة من الألباني رحمه الله تعالى لهذا الأمر. أختم كلمتي بارك الله فيكم بما يوصينا به أهل العلم عموما ويوصي به كثيرا شيخنا الإمام ربيع المدخل حفظه الله تعالى، بالأخوة والتحابب والمودة فيما بيننا، وبإزالة أسباب الفرقة والخلاف والشقاق بين الإخوان، والصبر والتنازل، والتنازل عن حظوظ النفس، ما التنازل عن الحق، ليس المراد التنازل عن الحق وإنما التنازل عن حظوظ النفس. نعم قد يخطئ عليك أخوك، نعم قد يقول قولا يغضبك، ولكن أنت إن احتسبت الأجر عند الله عز وجل وعفوت عنه فإن الله عز وجل يثيبك ويأجرك، وطلبت بذلك الأخوة والألفة مع الإخوة أيضا فإن الله يثيبك ويؤجرك ويؤجرك سبحانه وتعالى، فله فضل عظيم. والدنيا زائلة والآخرة دار مقر، فاعمر آخرتك ولا تخربها ولا تخربها، وتقلل من الدنيا ولا تعمرها فيما لا نفع له فيك لك. أوصيكم بالمحبة والألفة والتواد في الله عز وجل، والصبر على ما يقع من بعضنا من خطأ على بعض، والعفو والحث على ذلك، والحذر من أسباب الفرقة والخلاف والشقاق. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، ونسأل الله جل جلاله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: شيخنا في الحديث البراء بن يازد حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحال المؤمن في القبر وحال الكافر، فما هو حال المسلم العاصي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث البراء بن عازب ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن وذكر فيه حال الكافر، لأن الحياة في القبر حياة برزخية، يعني حياة بين الدنيا وبين الآخرة يوم القيامة، فيبين للمؤمن مقعده من الجنة، ثم يبين له أيضا أنه نجا من مقعده من النار، ويبين للكافر مقعده من النار. فالعذاب في القبر للمؤمن وللكافر كما قال أهل العلم عذاب للروح والبدن تابع له. العصا جاءت أحاديث أخرى تبين أنهم يعذبون، جاءت أحاديث أخرى تبين أنهم يعذبون وأنهم يحصل لهم من العذاب، ولكن هؤلاء العصاة كما سبق يكون العذاب على الروح والبدن تابع لها، مآلهم في الآخرة إن ماتوا عن الإسلام الجنة، ثم يعني إن شاء الله ابتداء غفر لهم وإن شاء عذبهم ثم مآلهم إلى الجنة، وأما الكفار فإلى النار. فحديث البراء بن عازب ركز على قضية أو نص على قضية الكافر والمؤمن، لكن أحاديث أخرى أفادت أن بعض أهل الإسلام يعذبون في قبورهم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذهبت إلى مصر لأتعلم اللغة العربية وأطلب العلم، وبعد ذلك كي أدعو إلى الله عز وجل، أريد منكم نصيحة نظام وقت طالب العلم كي لا أضيع وقتي في كيف أكون نافعا للناس به في دعوتي إلى الله عز وجل. بارك الله فيكم.
معلش عيد السؤال.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذهبت إلى مصر لأتعلم اللغة العربية وأطلب العلم، بعد ذلك كي أدعو إلى الله عز وجل، أريد منكم نصيحة نظام وقت طالب العلم كي لا أضيع وقتي في وكيف أكون نافعا للناس في الدعوة. بارك الله فيكم.
هو الآن في مصر، تنظيم وقته في مصر في طلب العلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أوصيه بأن يذهب إلى الشيخ حسن البنا، حسن بن عبد الوهاب البنا، شيخنا حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى، وإلى شيخنا خالد بن عبد الرحمن المصري حفظهم الله تعالى. فإذا ارتبط بعالم فإنه يستفيد منه من جهة تنظيم الوقت والدروس والأشياء. ثانيا، وهذا أمر ينبغي أن نتفطن له، من الخطأ أن أعطي قاعدة عامة لكل أحد، واضح؟ ولكن الواحد منا أبصر بنفسه، فهناك من عنده الجلد أن يحفظ في اليوم صفحتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، وهناك من لا يستطيع أن يحفظ إلا سطر أو سطرين أو نصف صفحة. فثانيا، وأريدكم أن تركزوا على هذا، أنت أبصر بنفسك، فعامل نفسك بما تستطيع أن تستمر فيه. هذه قاعدة مهمة في طلب العلم، لأن بعض الناس قد ينفر، لا يستمر، ينقطع، يجيك من الصباح إلى الليل حفظ ودروس وكذا وكذا، يجلس على هذا شهر شهرين ثلاثة، ثم بعد ذلك ترك طلب العلم بالكلية، أصبح في نفسه نفرة من العلم. فلا، لابد أن تنظر إلى نفسك، على ماذا تقبل وعلى ماذا تدبر وعن ماذا تدبر. فإن وجدت من نفسك القدرة والاستطاعة على نظام معين فسر عليه ولا تحملها فوق طاقتها. وهذا يقودنا إلى الوصية الثالثة. أنت طلبت مني كيف تنظم الوقت، أنا قبل تنظيم الوقت أرشدك أيضا إلى أمر، وهو أن تطلب لنفسك الترويح. إيش معنى الترويح؟ يعني الراحة. نفسك وبدنك أمانة عندك، طيب، ومسؤولية لديك، فلا تحمل بدنك ونفسك على الأمور الشاقة، بل خذها بالراحة والاسترخاء في أوقات. لماذا أقول الراحة والاسترخاء مع أنك طلبتني أنظم وقتك؟ لما سبق، فالراحة والاسترخاء مما يعين على طلب العلم. حتى تفهم الراحة والاسترخاء، وهذا ما يحصل عند بعض الناس فيه الخطأ، وهو الأمر الثالث والرابع، احذر أن تفهم أن الراحة والاسترخاء هو ترك العلم بالكلية، وهو أنك تنقطع عن العلم وعن العبادة وأنك يعني تقبل على الدنيا، هذا خطأ. إنما الاسترخاء أن مثلا كنت تقرأ، توقف القراءة في كتاب مثلا وتشتغل بالأذكار، تشتغل بالنوافل، تشتغل بعمل صالح. يعني كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، صح؟ وكان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، قال ابن القيم وغيره من أهل العلم، قال غفرانك استغفر الله من أحد أمرين، إما لأنه لم يذكر الله في تلك الحالة في هذا الوقت، وإما لأنه لم يؤدي شكر هذه النعمة. فليس معنى الاسترخاء أنك تنفلت في الدنيا، لا، الاسترخاء ويقوي إيمانك ويقوي في طلب العلم أن تشتغل بقراءة القرآن، أن تشتغل بذكر الله، هذا استرخاء، استرخاء عظيم، والاسترخاء يقودك إلى طلب العلم. فبعض الناس يسترخي ويسقط ولا عاد يطلب العلم، لأنه خلاص استروح لي عدم طلب العلم وعدم القراءة وشاف فيها المتعة، وهذا خطأ. واضح؟ الأمر الذي يلي، إذا عندك واجبات أسرية، والداك، زوجتك، أبنائك، نفسك في يعني إغنائها بطلب الرزق الحلال، تقضي هذه الواجبات. طبعا نحن الآن ما رح نتكلم عن الصلوات الخمس، ها، ولا على الحقوق الشرعية الواجبة، لأن هذا أمر مفروغ منه، لابد أن تؤديه، لكن أنت إن عندك واجبات تؤديها، ثم بعد ذلك تحاول أن تستغل أوقات فراغك في طلب العلم. طيب أنا ما عندي واجبات وأقبلت على مصر لطلب العلم، ونفسك مقبلة على طلب العلم، فقسم أوقاتك كالتالي على حسب ما يتناسب مع وقتك وأيضا مع وقت المشايخ، لأنه قد لا تجد الشيخ في هذا الوقت، خلاص، فنظم أوقاتك على هذا الترتيب. أولا اجعل وقتا للقراءة على الشيخ، وأنا أوصيك في القراءة على الشيخ أن تحضر مبكرا، وأن تقرأ الكتاب والمتن قبل أن تذهب، فإن استطعت أن تقرأ شرحا عليه قبل أن تذهب إلى الشيخ، يعني مثلا أنت تقرأ على الشيخ مثلا على سبيل المثال في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، في أي كتاب، فقبل أن تذهب تقرأ شرح مسلم الباب الذي سيقرأه الشيخ. وهذه ترى هذه أمر أو هذه فائدة مهمة يغفل عنها كثير من الطلاب. كثير من الطلاب ما يعرف الكتاب ولا الدرس حتى ولا يعرف الشيخ فين وصل إلا إذا راح عند الشيخ، وهذا خطأ. يقول الشنقيطي صاحب أضواء البيان، يقول كان يعني كانت أسرته غنية، فأبوه رحمة الله عليهم جميعا جهزه بدابة وخادم وطعام وشراب على الناقة، وكان هناك في موريتانيا وشنقيط يعني المشايخ ينزلون بخيمهم فيذهب من مكان لآخر، فيذهب إليهم الطلاب فيقرؤون عليهم. فكان هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان كان بخادمه وراحلته يذهب إلى المشايخ ومعه يعني زاده من الطعام وأيضا معه زاده من الكتب. ففي ليلة من الليالي سهر الشنقيطي رحمه الله تعالى في شرح الكتاب اللي هو سيقرأه غدا على الشيخ بعد الفجر، فقرأ عدة كتب وطالع وناظر وطالع وطالع وكذا 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 إلى أن أذن الفجر، فصلى الفجر ثم نام. فجاءه خادمه ليوقظه يذهب درس الشيخ، فلما ذهب إلى الشيخ فلما أيقظه الخادم قال له الشنقيطي لن أذهب اليوم فإني متعب. فقال له يعني سيفوتك الدرس، قال والله إني أعلم من الدرس ما لا يعلمه الشيخ. شوف الآن هو طالب ورايح للشيخ ويقول تعلمت وقرأت الآن أشياء الشيخ ما يعرفها، متأكد من هذا الأمر. إذن الآن هو رايح يدرس؟ لا، هو رايح يدرس، لكن قبل أن يذهب ماذا فعل؟ حضر. أعطيكم قصة ثانية، طبعا هنا ليس المراد القصص، هذه الأمور تقوي الهمة في طلب العلم. الترمذي ذكر في ترجمته رحمة الله عليه أنه مرة جاء شيخ من المشايخ المحدثين، والترمذي كتب جزءا حديثيا عن هذا الشيخ يرويه هذا الشيخ، لكن أراد أن يقرأ على الشيخ هذا الجزء، فمع العجلة خرج الترمذي إلى الشيخ ومعه الأوراق. فلما جاء عند الشيخ ونظر في الأوراق فإذا هي الأوراق البيضاء التي لم يكتب فيها الجزء المكتوب، نسيه فين؟ في البيت. فلما جاء يعني دوره في القراءة قال له الشيخ اقرأ، فقال الترمذي قلتم حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فسرد الجزء من أوله إلى آخره ولم يخطئ في حرف. هذا على ماذا يدل؟ على التحضير والحفظ والاستعداد قبل الذهاب، واضح ولا؟ فإذا هذه قضية مهمة أنك أنت تحضر للدرس. هذا كثير من طلاب العلم يقولون والله أنا لي 20 سنة، أنا لي 5 سنين أدرس وما أفهم. أقول الجواب عن هذا، السبب في ذلك أنك الكتاب ما تفتحه إلا أمام الشيخ ثم لا ترجع إليه إلى أن تموت. فين العلم؟ العلم يحتاج إلى إيش؟ مذاكرة، مدارسة، حفظ، تفهم، تعقل، تدبر. ما العلم بالتعلم، تعلم فإن المرء لا يولد عالما، لكن إن تعلمت فإن الله عز وجل يمن عليك بإذنه وتوفيقه بالعلم. إذن بارك الله فيكم، لابد من التحضير قبل الذهاب للشيخ. طيب إذن نظم وقتك، وقت للقراءة على الشيخ، وقت لتحضير دروس التي ستقرأها على الشيخ قبل الذهاب، ووقت لتحضير الدروس بعد قراءتها على الشيخ، وأيضا وقت، وهذا مهم وكثير من طلاب العلم يغفل عنه، اجعل لك وقتا لقراءة الكتب النافعة السلفية. بمعنى تقرأ مثلا في مجموع فتاوى الشيخ العثيمين، الشيخ بن باز، اللجنة الدائمة. هذه الآن ما راح تقرأها على عالم، لا، أنت تقرأها لوحدك. اقرأ مثلا في شرح السنة للبربهاري الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ النجمي. اقرأ مثلا في شرح سنن أبي داود لشمس الحق عبد العظيم أبادي، أو للشيخ عبد المحسن العباد، أو لغيرهم. بعض طلبة العلم ما يعرف إلا المتن اللي قرأه على الشيخ، غير كذا ما يعرف، وهذا خطأ. الذي يجمع بين القراءة على الشيخ وبين القراءة المنفردة يسموها القراءة الذاتية يحصل عنده قوة في العلم. مرة من المرات وأنا صغير ربما يعني في 14 أو 15 من عمري، سألت أخي محمد فقلت له يعني أنا قرأت الكتب وأذهب للمشايخ وأقرأ عليهم، لكني إذا يعني تدارست في العلم ما أجد في نفسي قوة علمية مثل غيري. فقال لي انظر، أولا أكثر من القراءة في الكتب النافعة، فإن كثرة القراءة في الكتب النافعة تفيدك أمور. الأمر الأول تفيدك الحفظ. قال البخاري لما سئل عن حفظه قال بإدامة النظر، دائما تقرأ دائما تقرأ دائما تقرأ وتكرر معك المعاني تحفظ. ثاني أمر قال القراءة الذاتية هذه تفيدك من ناحية تعطيك حرية التفكير، لأنك الآن بتقرأ وتفكر، واضح، وتعطيك أيضا إعمال العقل في فهم النص، لأنه الدراسة على المشايخ هي الأصل ومفيدة جدا، ولكن أيضا مع القراءة الذاتية، طبعا القراءة الذاتية في الكتب النافعة مو أي كتاب. قال القراءة الذاتية تفتح لك أيضا آفاق للبحث ومعرفة الكتب، وأيضا عود نفسك على المذاكرة والمدارسة مع زملائك، تستطيع حينها بإذن الله يعني تنتقل من المرحلة التي أنت عليها. فإذا بارك الله فيكم، هذا أمر مهم إنك تقرأ في الكتب النافعة قراءة ذاتية بمفردك. ها، لا تعود نفسك إنك أنا ما أفهم الكتاب إلا إذا قرأته على الشيخ. لا، أنت مسلم وعندك عقل وقرأت على المشايخ، واضح، وتقرأ الآن الكتب السلفية النافعة تنتفع بإذن الله تعالى. أيضا اجعل لك وقت للمراجعة للمراجعة للمحفوظ، واجعل لك وقت، وهذا أيضا أمر مهم، اجعل لك وقت لمدارسة العلم مع إخوانك ومذاكرته. كانوا يقولون يعني تثبيت العلم بالمدارسة. ما معنى المدارسة؟ معنى المدارسة لما تجلس مع مجموعة من إخوانك، تفتح مسألة، تورد دليل، يورد دليل، يورد قول، يورد أثر، يورد فائدة. فهذه المدارسة تعطيك ماذا؟ قوة علمية وفهم للعلم. هذه الأمور طبعا مع الراحة التي ذكرناها سابقا، ها؟ هذه الأمور أنا ما أقدر أقول لك من الصباح للظهر افعل كذا، من المغرب للعشاء افعل كذا. هذه الأمور هي الأصل في تنظيم الوقت، أو التي يطلب تنظيمها، التي يطلب تنظيمها. فكل واحد منكم أبصر بنفسه وبحاله يوزعها على يومه وليلته، واضح. وأختم تنظيم الوقت بقول الإمام مالك لما جاءه رجل فقال له يا إمام أريد أطلب العلم، أريد أن أطلب العلم، فقال إن العلم أو إن طلب العلم لحسن، أمر طيب، لكن قال فانظر، وهذه قاعدة، فانظر إلى ما تحتاجه في يومك وليلتك فالزمه. يعني في طلب العلم تعلم الأمور التي تحتاج إليها في يومك وليلتك. بعضهم يروح يدرس النحو ويدرس أصول الفقه، هو ما يعرف كيف يتوضأ ولا يعرف كيف يصلي، بل ربما حتى في أبواب العقيدة ما يعرفه، هذا خطأ. ابدأ بما تحتاج إليه من العقيدة وما تحتاج إليه من العبادات، فإذا أخذ ما تحتاج من الواجبات انتقل بعد ذلك إلى الأمور الأخرى، والله أعلم. طبعا برضو يعني من باب طلب العلم أنا أذكر بأمر، كل هذه الأمور أسباب، والتوفيق ممن؟ فاسأل الله لك التوفيق، واسأل الله كل واحد منا يسأل الله التوفيق له والسداد، وأن يرزقه الفهم مع الإخلاص. نعم،
الله فيكم شيخنا الفاضل. يقول السائل إذا مرت امرأة أمامنا في الحرم هل تبطل الصلاة؟
الحقيقة هذه من المسائل يعني المشكلة في هذا الزمن لأمرين. أما الأمر الأول فلكثرة جهل هذه المسألة، يعني المرأة المسلمة لو كانت تعلم أن مرورها بين يدي المصلي يقطع صلاة تقطع صلاته لما مرت، واضح. أيضا لو علمت المرأة فضلا عن غيرها أن كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، ما يمر أبدا، واضح. لكن الجهل، وهذا أو هذه المشكلة علاجها منا نحن بأن ننشر هذه السنة وهذا الأمر بين الناس، ما نجي نطلب الناس أمرهم ما يعلمونه، واضح. طيب المشكلة الثانية كثرة الزحام في الحرم وكثرة النساء أيضا، فالمرأة تمر تروح تذهب، فهذا الأمر علاجه والله أعلم يحصل بأمور. الأمر الأول أنك تذهب لمكان بعيد عن مكان مرور الناس حتى لا تؤذيهم، خلاص. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى وجاءت شاة، يعني غنم، ها شاة دابة تريد أن تمر بين يديه، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ صار يتقدم إلى أن ألصق بطنه في الجدار، فإذا جاءت امرأة تمر فتقدم خليها تمر من خلفك. طيب، الأمر الثالث، نفرض أن إنسانا ما حصل مكان والحرم زحمة وكله حريم ويمر وما مو قادر، فهنا يظهر والله أعلم أن الصلاة تصح، أن الصلاة تصح لأنه معذور، ما فتقوا الله ما استطعتم، يعني أراد أن يصلي الظهر مو قادر، الحريم يمر، حاول، ما ركع رفع وتمرت حرمة، يروح كل شيء يعيد الصلاة، مشقة كبيرة، واضح. لكن إذا سنة صليها في البيت، صليها في مكان ثاني، واضح. لكن حضرة الصلاة لابد تصليها مثلا، أو طبعا هنا مثلا في من فاتته صلاة وأراد أن يصليها في الحرم، كان يكون نسي صلاة الظهر فدخل العصر قبل أن تقام الصلاة فأراد أن يصلي الظهر مثلا، أو أراد أن يكمل الصلاة، وإلا الإمام والمأموم ليست لهم، عفوا، المأموم لا تقطع صلاته مرور المرأة أو الكلب أو الحمار، واضح؟
نعم. شيخنا يقول السائل، يعني صائم نوى أن يفطر صومه أو أن يفطر إذا دخل البيت قبل المغرب، فبظروف دخله بعد المغرب، هل يفطر، هل صومه صحيح؟
يعني هو أراد أن يفطر، يعني يفطر بمعنى يبطل صومه خلاص
إذا دخل قبل المغرب.
أينا. هنا الله يبارك فيك، إن عقد النية جازما على الفطر أفطر، وإن عقد العزم النية أو 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 نوى لكنه ليس بجازم، واضح، ليس بجازم بمعنى قال لو ذهبت البيت سأفطر، واضح، فإنه لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أصبح وهو صائم فسأل عن طعام فأفطر عليه الصلاة والسلام، ومرة صام عليه الصلاة والسلام، فما يضر هذا إذا كانت النية ليست جازمة، واضح؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل، كيف وماذا أفعل إذا نسيت السجود السهوي وقد تحركت من مكاني بعد الصلاة؟
يعني
لما تحرك ونسيها
من واجب،
يجب أن يسجد.
يعني مثلا أنا صليت الظهر وسهيت في التشهد، قمت مثلا أو أي أمر، أو شكيت وترجع عندي أمر، ثم سلمت ونسيت أسجد، ثم افتكرت بعد صلاتي للنافلة أسجد السهو وأسلم.
يقول السائل، بعضنا هاجر،
وأما السهو عن سنة فلا يلزمه. نعم.
يقول السائل، بعضنا هاجروا إلى بلاد المسلمين، تركنا بلاد الكفر، فماذا تنصحنا حتى نكون مثبتين على الحق، يعني على هذا، على هذا، هذه السراج، يعني حتى لا نرجع على بلاد الكفر، يعني يقول هاجرنا إلى بلاد المسلمين، فماذا تنصحنا حتى لا نرجع إلى بلاد الكفر، حتى نثبت هناك؟
نعم. أولا يعني أذكر نفسي وإخواني جميعا أن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاستقرار ونية الإقامة في بلاد الكفر، فهذا أمر نبوي وشرع الله عز وجل فنحن نمتثله. ثانيا، أن نعلم أن الكفار، أن الكفار حريصون كل الحرص على إغوائنا وعلى يعني إغواء أبنائنا وأهلينا، فلا نعطيهم ولا نمكنهم يعني من ولا نمكنهم من أن يفسدوا علينا ديننا وأبنائنا وأهلنا. ثالثا، أن تعلم أن بلاد المسلمين التي انتقلت إليها مهما حصلت لك فيها من مضايقات ومهما حصل لك فيها من نقص في المعيشة، هي خير والله من أفضل المتع التي كنت فيها في بلاد الكفر، لأن الدنيا زائلة والآخرة باقية. أقل نعيم في الجنة، أقل نعيم في الجنة لرجل يخرج من النار وهو آخر من يخرج من النار، ماذا نعيمه؟ له مثل الدنيا كم مرة؟ 10 مرات، مثل نعيم الدنيا ها بلا منغصاتها 10 مرات. فدار تلك حالها ودار هذه حالها، فلا تقدم الفاني على الباقي. الأمر الذي يليه، الأمر الذي يليه أن أيضا يعني أن أذكر نفسي وإخواني أنك قد تكون مثلا تقول أنا إنسان فاهم متعلم وكذا وكذا وأحذر فتنهم، لكن أنت لا تأمن على أهلك ولا على أبنائك بعد أن تموت إذا تركتهم في تلك البلاد، هذه قضية. وأيضا قد تكون أنت فتنة لغيرك من المسلمين الذين يرونك تقيم في بلاد الكفر، واضح؟ فإذا لا تكن عونا للشيطان في إفساد إخوانك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: صلى إمام صلاة الجنازة بثلاث تكبيرات، فماذا كان واجب عليه؟
فين طلال؟ أنا ما أعرف يعني في السنة، يعني أنا أجهل ما الآن ما أذكر يعني هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر بأقل من 4 تكبيرات؟ أنا ما أدري، لكن السنة 4 وزاد صلى الله عليه وسلم 5 و6 و7 إلى 9 أظنها تقريبا، ها إلى كم؟ لا ورد إلى 9 تقريبا، ذكر الألباني رحمة الله عليه، لكن أقل من 4 ما أدري. لكن عموما إنسان كبر 3 تكبيرات ناسيا لا ما يضر، خلاص انتهى ما يضر. نعم.
الله فيكم شيخنا. يقول سائل: ما منهج طالب العلم في تعليم تعلم التفسير والعلوم الأخرى؟
يعني هذا أولا يدخل فيه الكلام السابق، طيب. لكن بالنسبة للتفسير طبعا شوفوا يا إخوان بارك الله فيكم، لما نقول تذهب للشيخ والشيخ هو يدلك، لأنك أنت الآن مثلا أنا قد أقول لك اقرأ تفسير بن جرير، طيب، على الشيخ، ما في بلدك شيخ يعني يقرأ تفسير بن جرير، واضح؟ فأنا أعطيتك شيء غير موافق لي ما هو عندك. لكن لما تذهب للشيخ، الشيخ سيعطيك الكتب التي هو سيرغب في تدريسها، واضح؟ طيب، في التفسير، في التفسير يعني العلماء كانوا يوصون بالنسبة، يعني أقصد علماء أنا، كان بالنسبة لعوام المسلمين وطلبة العلم المبتدئين يوصونا بتفسير السعدي بقراءته، طيب، هذه قراءة ذاتية الآن. أما التفسير على الشيخ روح للشيخ هو يقول لك اللي تقرأ عليه، طيب، يوصونا بتفسير السعدي، ثم بعد السعدي يوصونا بتفسير ابن كثير، ثم بعد تفسير ابن كثير تفسير معالم التنزيل للبغوي، ثم ابن جرير، هذه كقراءة ذاتية إن استطاع، طيب. وأما القراءة على المشايخ، وأما القراءة على المشايخ فإذا ذهب للشيخ ممكن الشيخ يقرأ كتاب معين، وممكن الشيخ لا هو يأتي بالآيات ويفسر من غير ما يلتزم بكتاب معين. لكن إذا أراد المنهجية في التفسير عموما وكان بعض المشايخ يوصي بها، يحفظ آيات صفحة 5 آيات 10 آيات يحفظها، ثم يقرأ تفسيرها من السعدي وابن كثير والبغوي. ابن جرير كبير شوية، خلينا في الثلاثة هذه، السعدي وابن كثير والبغوي، على هذا الترتيب، خلاص. طيب، فإذا قرأها وحفظ الآيات وقرأ وفهم المعنى بعد قراءة الكتب ينتقل إلى الآيات الأخرى. إن حصل له إشكال أو عدم فهم لتفسير يتصل بالعلماء، إذا ما عنده علماء يتصل بهم ويسألهم عن تفسير الآية أو عن معنى قول العالم كذا، وبقية الفنون تأخذ على هذا الأساس.
الله فيكم شيخنا الفاضل. يقول السائل: نسيت أن أخرج الزكاة لمدة 2 سنين، وأن كنت قادرا على ذلك. فالآن لا أعرف متى بلغ مالي النصاب، فماذا أفعل؟
العلماء ذكروا أن من نسي المقدار الواجب في الزكاة خلال فترة معينة، سنة سنتين عشرة، فإنه يقدر احتمالا، واضح، ثم يزكي ما حصل عنده من تقدير. يعني مثلا نفرض أنه قال أنا في السنة الأولى كانت زكاتي مثلا مقدارها 2000 ريال، وفي السنة الثانية زكاتي مقدارها 3 أو 1500. طبعا يقدر، مو كذا هو نايم يقدر، لا، يعني يتذكر ما عنده من تجارة وما عنده من أموال ويحسب قدر الإمكان، طيب، ثم يتصدق، يعني يخرج الزكاة التي حصلت بتقديره، واضح، ويعذر في هذا لجهل، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. قد ذكرتم اسم الشيخ حسن البنا في مصر، وقد قال أحد الإخوة يدعي السلفية أن حسن البنا ليس بعالم، وهو في الأصل أستاذ في اللغة العربية في الجغرافية، فلا يحسن حتى يدرس للناس أصول ثلاثة، فما قولكم في ذلك؟ بارك الله فيكم.
أقول بارك الله فيكم، الرد على هذا الكلام من جهات عدة. الجهة الأولى أن أهل العلم أثنوا وشهدوا للشيخ حسن البنا حفظه الله تعالى بالعلم، وأنت تشهد له بخلاف ذلك، فقول من نقدم؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن نقول كما قال السلف، ليس العلم بكثرة الرواية وكثرة الكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله في القلب، هذا النور الحق، الفهم للحق وللسنة وللاتباع. قد يكون الواحد عنده محفوظات، يحفظ ألفية بن مالك في النحو، ويحفظ ألفية السيوطي في الحديث والمصطلح، وألفية السيوطي في أصول الفقه، ها، الكوكب الساطع، ويحفظ ألفية السيوطي أيضا حتى في البلاغة أظن أو غيرها، ويحفظ 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 الشاطبية في القراءات، ويحفظ القرآن بالقراءات، ويحفظ ويحفظ، لكن يأتي عند الحق ومسائل الحق ويردها ويقدم الباطل. وشخص آخر عنده معلومات طيبة لكنها بالنسبة لهذا قليلة، ولكنه على الحق ويلزم الحق ويعرف الحق، فهذا خير من هذا بآلاف المرات، واضح. فليس العلم بالكثرة، انتبهوا، وهذه قضية خطيرة في طلب العلم، وهي تصرف طالب العلم عن اتباع الحق. العلم مو بكثرة المعلومات، ولذلك كان الواحد عالم ويأتيه طالب علم صغير فيصحح للعالم خطأه، فيقول يا شيخ قلت كذا والدليل كذا، فيقول استغفر الله وقولك الحق. العلم مو بكثرة المعلومات، العلم بالحق ولزومه ولو قلت المعلومات. فنحن تنزلا مع هذا المتكلم الذي يدل كلامه على أحد أمرين، إما أنه جاهل لا يعرف قدر نفسه فضلا أن يعرف قدر غيره، وإما أنه حدادي. هذا نفس حدادية، هذا النفس في الطعن في الشيخ البنا أو شيخ سلفي بهذه الطريقة عهدنا من الحدادية، خلاص. لكن نحن حتى لا نظلمه نقول إما أنه جاهل إما أنه حدادي صاحب هوى، نسأل الله أن يهديه وأن يبصره هذا الرجل. فنقول تنزلا، الشيخ حسن البنا ما عنده معلومات كثيرة، ولكنه إذا علق على الأصول الثلاثة يعلق بدرر، بكلمات قد تسمعها أنت كلمات عابرة، ولكن يسمعها طالب الحق فتدله على التمسك بالحق والهدى والسنة والتوحيد والعقيدة. يكفينا يعني، وهذا أمر سأذكره إن شاء الله. فإذا هذه الكلمات النافعة ولو قلت لها الأثر الكبير، والله أنا جلست مع الشيخ حسن البنا وسمعت له بعض الكلمات، والله الذي لا إله إلا هو، ما أذكر هذا يعني فقط يعني تمدحا للشيخ أو مثلا تعصبا له، لا والله، والله انتفعت بكلمات وتوجيهات من توجيهاته جزاه الله خيرا. والوجه الذي يليه وربما أختم به، دائما ممن يسمع الشيخ حسن البنا ويسمع دروسه وكلماته وكلماته، ماذا يذكر؟ بماذا يحث؟ وماذا يكرر؟ وماذا يدعو؟ ها، إلى العقيدة، إلى التوحيد، إلى السنة، وهذه دعوة الأنبياء. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. يقول السائل: هل يجب على الداعي أن يكون مزكيا خصوصا في فرنسا؟
هذه المسألة أنا أريد أن أتكلم فيها بكلام أرجو أن يكون إن شاء الله صوابا، وأرجو أن يكون مفهوما لديكم. هذه المسألة بارك الله فيكم لها مسألة المتكلم، هل له تزكية ولا ليست له تزكية؟ لها نظرتان. النظرة الأولى للمتكلم من حيث هو لما يقوم بماذا؟ بالتدريس والتذكير وكذا، من حيث هو واضح هل هو أهل ولا لا. النظرة الثانية بالنسبة لطالب العلم الذي يتلقى عن هذا المتكلم. المتكلم من حيث هو لو كان متأهلا وعنده القدرة على الكلام، طيب حينما يتكلم انتبهوا، لا تشترط له التزكية. بالنسبة لمن؟ له هو. طيب بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم، طيب يظهر من كلام السلف أنه لا يأخذ العلم عن أي شخص إلا بمعرفة حاله وأنه على الحق، ومعرفة حاله تكون عن طريقين: الطريق الأول عن طريق التزكية الخاصة من العلماء، الطريق الثاني شهرة عند العلماء. واضح؟ أنا أقول هذا الكلام وقد حصل بيني وبين الشيخ العلامة زيد المدخلي حفظه الله رحمة الله عليه، رحمة الله عليه رحمة واسعة، حصل بيني وبينه كلام في هذه المسألة، فقلت له: يا شيخ، هو يقول لا تشترط التزكية. فقلت له: يا شيخ الله يحفظك، الآن طالب العلم لما يأتي عند شخص يتكلم وهو لا يعرف الحق من الباطل، هذا الطالب، هل يعني الآن يمكن أن يستفيد من هذا ويميز الحق من الباطل، من الحق أو الباطل عند هذا المتكلم؟ قال لي: لا. قلت له: طيب يا شيخ، قلت له: الآن هذا المتكلم الآن كيف؟ قال: هذا المتكلم إذا تكلم فإنه إما أن يقول حق فيحمد ويثنى عليه، وإما أن يقول باطل فيحذر منه. فهنا يأكد الكلام اللي أريد أن أقول أو قلته في الابتداء، وهو أننا ننظر بمنظورين: المنظور الأول لمن؟ للمتكلم، لا تشترط له التزكية. أنا بقوم أدرس، درست، ليس شرط أن أجيب إخوان ترى عندي تزكية من الشيخ فلان وفلان وفلان، وشرط أقوم وأعظ طبعا بحسب النظام ولي الأمر وكذا والتنسيق وأتكلم، فهذا لا يشترط له التزكية، إنما تشترط له ماذا؟ أهلية القدرة على الكلام والعلم. ها؟ طيب بالنسبة لي أنا كطالب علم، إن كنت مبتدئ ما أعرف يعني الحق من الباطل وكذا، ما أخذ العلم إلا من المعروفين. وإن كنت طالب علم قوي وجاء هذا تكلم، ممكن أسمع وأعرف إن كان عنده حق أو باطل وأبني كلامي بعد ذلك. واضح؟ فهذا الذي يظهر لي في المسألة. ليش أقول هذا أيضا؟ لأن بعض المشايخ يقول لا تشترط التزكية للمتكلم، وبعضهم يقول تشترط التزكية للمتكلم. لكن إذا نظرنا إلى أثر ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. شوف، هذا فانظروا خطاب لمن؟ للطلبة. وأيضا ما جاء عن الشعبي أو عن غيره من السلف أو إبراهيم أو غيره، قال: كنا إذا جاء، يعني فيما معنى الأثر أنه إذا جاء الشيخ قبل أن يدرس عليه نظروا إلى إيش؟ إلى صلاته وسمته ويعني وهيئته، ثم بعد ذلك يطلبون عنده العلم، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، توفي جدي وكان نصراني، وقبل أن يموت عمي قسم مال جدي بين إخوانه وأخواته بتقسيم متساوي بين الذكر والأنثى، وأبي ما كان مسلما ومات قبل 10 سنين. عمي قسم مال أبي وقسم مال أبي بيني وبين إخوتي، فهل يجوز لي أخذ هذا المال علما بأن لدي ديون؟ بارك الله فيكم.
أبوه مات على الإسلام ولا نصرانية؟
ما كان مسلما.
جده وأبوه كذلك؟
كذلك.
ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، هذا المال يكون لهؤلاء الورثة من النصارى. طيب، أنا ما أقبله. فلو قال عمك مثلا: خذوا لك، مو إرث، خذوا لك مني لك، يجوز تقبل. واضح؟ نعم. وتسد بيدينك، أسأل الله أن يعينك على قضاء دينك. ولكن ألفت النظر، يعني بعض الناس يأتي المسألة شرعية ثم يأتي بعذر حتى، يعني طبعا المسألة يكون فيها نهي، فيأتي بعذر حتى يقول يعني يرقق الفتوى. انتبه، الشرع أمرك أنك ما تأخذ، خير لك أنك ما ترث كافر. واضح؟ نعم.
الله فيكم شيخنا. يقول: ماذا علي أن أدرس بعد البيقونية في مصطلح الحديث وبعد الملخص الفقهي، بعد يعني في الفقه؟
بعد البيقونية يعني إن وجدت شيخ تقرأ عليه الباحث الحثيث هذا مرة طيب، أو التقريب للنووي، فإن لم تجد فنزهة النظر. نعم.
وفي الفقه بعد ملخص الفقه؟
بعد الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الفقه، الشيخ السعدي له كذا كتاب في الفقه مثل الإرشاد ونور البصائر وأيضا منهاج السالكين، مفيدة في هذا الباب تقرأها. ثم فتاوى العلماء في اللجنة الدائمة بن باز بن عثيمين رحمة الله عليهم. نعم.
يقول السائل:
أيضا الدرر المضيئة للشوكاني والصديق حسن خان، وأيضا أوصيك بالقراءة في سبل السلام شرح بلوغ المرام. نعم.
يقول السائل حفظكم الله: هل يجوز للتاجر أن يشترط مبلغا معينا حتى يقبل للمشتري أن يدفع بالبطاقة الفيزا؟
ما فهمت الصورة. يعني
مثلا يقول التاجر: إذا وصل يعني سلعتك مثلا 15 يورو أقبل الفيزا، وإذا كان دون ذلك لا أقبل الفيزا، تدفع ب
اشتراوات ب 15 يورو أقبل، إذا كان أقل لا
تدفع.
إيش السبب؟ أكيد في شيء في الفيزا نفسها. هل إذا كان أكثر يستفيد هو؟
لا، إما هذا أو إما يحث المشتري على أن يشتري حتى يشتري أكثر، حتى دائما يتجاوز 15 يورو مثلا، ما يشتري أقل من هذا ممكن.
عموما طبعا الفيزا أصلا فيها كلام، وأهل العلم جوزوا استعمال الفيزا، بعض أهل العلم جوزوا استعمال الفيزا لمن عنده القدرة على السداد قبل أن يتضاعف المبلغ. طبعا إذا اضطر، بشرطين: الأول إذا اضطر، الثاني إذا كانت عنده القدرة على السداد لقيمة الفيزا قبل أن يأتي الوقت المحدد. طيب، نجي لهذا الرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار. هو حر، يقول لك أنا ما بيعك أو ما تعامل معك إلا بهذا الثمن فأكثر، فأقل ما أستعمل هو حر، وإنت ما أنت ملزم، روح مكان ثاني، والله أعلم. نعم.
آخر سؤال شيخنا يقول: يعني أولادنا لا يعرفون قيمة العلم، فكيف نربيهم حتى لا يعني يبغضون العلم ولا يفرون منه؟
والله هذه مشكلة كلنا نعاني منها، فنسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وبناتنا وأبناء المسلمين، وأن يوفقهم لطلب العلم ويهديهم للحق. طيب، هذا السؤال يعني يظهر الجواب عليه من وجوه عدة. أول وجه: القدوة الحسنة في البيت. يعني أنت في البيت تضرب وتصرخ وكذا وتغضب، وانت طبعا انك طالب علم فيكرهونك ويكرهون طلب العلم. واضح؟ فلا بد تكون قدوة حسنة بالمحبة واللين وكذا، ويعني يعني حسن الخلق. الأمر الثاني المحاورة، المحادثة في فضل العلم والعلماء وكذا، بحيث مثلا يعني تمدح العالم وكيف فضله، الحيتان تستغفر له والنملة والملائكة، وطالب العلم تضع فتذكر له الأحاديث والأدلة في فضل طالب العلم، خلاص، وما له من أجر عند الله عز وجل. طبعا هذا لحث على طلب العلم والزيادة منه، لكن أيضا في المحاورة لابد تركز على قضية، القضية السابقة من باب الحث، لكن هنا الآن من باب الوجوب، وهو في الحوار أن تبين له أنه يجب عليك شرعا وأنك تأثم إذا لم تتعلم هذه الأحكام التي تخصك في عبادتك لله عز وجل وأنك آثم. من الأمور التي تعين على طلب العلم أو توصيتهم بطلب العلم أن تذكر لهم الآثار السلبية على الجاهل، تقول الجاهل الناس ما تسمع كلامه، الجاهل الناس ما كذا، العالم الناس تحبه وترجع له، الجاهل. أنا أذكر يعني وأنا صغير في الابتدائية، يعني ممكن عمري تقريبا 6-8 سنين 9 سنين، كنت صغير يعني ما أعرف العلم أو ما أهتم بالدراسة، يعني بين قوسين مثل ما يقولون لعاب. من أبلغ الكلمات التي أثرت فيه في نفسي إلى اليوم وأنا أشوفها الكلمة هذه، كلمة مدرس كان كذا قالها يعني، لكن قالها ناصح: يا أولادي صح أنتوا تذاكروا وتتعبوا، لكن في الأخير تصيروا موظفين، عندكم مكاتب، عندكم فلوس، راتب شهري وكذا وكذا وكذا، وإذا ما تعلمتوا ولعبتوا في الأخير تدور بالعربية في الشارع تبيع في الشمس وما تستطيع. هذا الموقف يعني خلاني أخاف، إنه فعلا تصورت إني قاعد أبيع، ولا وقال تبيع تحصل اللي اشتري أو ما تحصل. واضح؟ فهذه الأمور طبعا أنت ما تخلي قضية الدنيا والمال هي الأساس، واضح، لكن الأجر والثواب عند الله، ثم بعد ذلك أيضا من العلم أنك يحصل لك كذا وكذا وكتبع. واضح؟ فهذه الأمور ترى الصغار أنت تظن أنهم ما يفهموها، لا ترى والله أحيانا تبلغ منهم مبلغ يعني يذاكر الليل والنهار والله. طيب أيضا من الوصايا طبعا هذا أمر مهم، الدعاء، الدعاء له، يعني ترى كثير من الآباء والأمهات والأولياء يغفل عن قضية الدعاء. أبغى ولدي يعني مثلا يكون طالب علم، ما أنا عارف، أدعو الله عز وجل، قد تبذل كل الأسباب ما يصير طالب علم، وقد ما تبذل السبب ولكن تقول يا رب وفقه، يا رب اهدي، يا رب اجعله طالب علم، يا رب اجعله من علماء الإسلام، ويوفق الله عز وجل. واضح؟ فالدعاء هذا سبيل مهم. طبعا قضية أنك أنت تعطي له هدية، تشتري له شيء عشان يقرأ كتاب أو يحفظ شيء أو كذا أو كذا، هذا أيضا سبل ترغيبية معاصرة لا مانع منها.
أولا بارك الله فيكم على هذا الكلام الطيب المبارك. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب حفظكم الله ورعاكم، أقوم بتدريس اللغة العربية في فرنسا في بعض المساجد السلفية، وكثر عدد الطلبة بفضل الله جل وعلا، والآن كثير منهم يستطيعون قراءة كتاب الله جل وعلا والاتصال بالمشايخ وطلبة العلم ويفهمون الخطب وغير ذلك، لكن نجد بعض الإخوة الذين نحسبهم على المنهج القويم يحضرون حلقات العلم المترجمة باللغة الفرنسية لأنهم لا يحسنون لغة العرب ولا يهتمون بتعلمها، فلهذا نطلب من فضيلتكم كلمة موجهة إلى إخواننا السلفيين في مدينتنا لتكون تشجيعا لنا ولهم. بارك الله فيكم وبارك الله في جهودكم، أخوكم في الله عبد الغفار أبو سلامة من فرنسا.
طيب بارك الله فيكم. ما ذكره السائل أمر مرغب فيه شرعا، فالقرآن نزل باللغة العربية، ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عربي وكلامه باللغة العربية، ومن هنا كان من كان مسلما أو من دخل في الإسلام ممن لا يحسن العربية، حتى يحصل له التذوق والتفهم ويحصل له فهم النصوص الشرعية، لابد أن يتعلم اللغة العربية. الترجمة جائزة، لا مانع من ذلك، ولكن الترجمة كما قال العلماء والمتخصصون في الترجمة لا تعطيك المعنى الكامل، لا تعطيك المعنى الكامل، ولا تعطيك أيضا يعني التذوق والتدبر للنصوص الشرعية. فمن هنا من كان مستطيعا أن يتعلم اللغة العربية وأن يتقنها وأن يحضر هذه الدروس ونحوها، فلا شك أنه يرغب في هذا الأمر. طبعا في الفاتحة وفي قراءة القرآن لابد أن يقرأها بالعربية، إلا إن عجز أبدا ما استطاع أن يقرأها باللغة العربية، فإنه يتعلم سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أرغب إخواني في فرنسا وفي غيرها أن يعني أولا أن يعتز بدينه، وتعلم اللغة العربية ليس من باب القومية والشعوبية، لا، إنما تعلم اللغة التي نزل بها القرآن والتي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. فطب أنا لست عربيا في الأصل، أقول إمام النحو من هو؟ سيبويه، وكان غير عربي، فارسي رحمة الله عليه، وهو إمام النحو. فهذه الأمثلة تشجعك على تعلم اللغة العربية، واعلم أن تعلمك للغة العربية بهذه النية تؤجر بإذن الله تعالى. واعلم أيضا أن من يعني سلك هذا المسلك ربما يحصل له من التوفيق من الله عز وجل ما لا يحصل لغيره، لأن الإنسان إذا ترك شيئا لله عوضه الله شيئا خيرا منه، واضح؟ فأحث إخواني بارك الله فيكم على تعلم اللغة العربية، وعلى أيضا الحرص على ذلك قدر إمكانهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السؤال أحسن الله إليكم، ما حكم العمل عند من يطعن في العلماء مثل الشيخ ربيع والشيخ عبيد حفظهم الله، ويطعن في حكام المسلمين ولا يقبل النصائح، ويثني في مثل يحيى الحجوري وغيرهم من المبتدعة؟
طبعا السؤال واضح أن هذا صاحب العمل رجل صاحب فكر منحرف من العوام، أو أنه صاحب هوى يعني متأصل. إن استطاع هذا أن يبين له الحق وأن يأتيه بفتاوى العلماء في هذا حتى يترك هذا الأمر، ولعل الله أن يهديه، فهذا خير، دون أن يتناقش معه، لا يفتح باب المناقشة إذا ما كانت عنده القدرة على رد الشبه، فلعله يحصل خير بذلك. يعني بعض الناس أحيانا يكون عامي ومبتلى بهذه الأمور، لكن لو بينت له الحق يقبل الحق. فأنت ولو كنت قد تكون أنت سلفي عامي، لكن عندك فتاوى العلماء في هذا، اعطيه. ما انتفع أو شعرت أن الرجل صاحب انحراف متأصل، ففر بدينك فرارك من الأسد، والله عز وجل يعوضك بعمل أفضل منه بإذن الله تعالى.
نسيت أن السؤال من فرنسا.
نعم.
بارك الله فيك.
يعني السؤال من فرنسا. نعم.
يعني يختلف من فرنسا.
لا يختلف، ولكن طلب مني أن أذكر هذا. بارك الله فيكم شيخنا، كيف يتخلص طالب العلم المبتدئ من الكسل في طلب العلم؟
يتخلص بأمور. الأمر الأول أن يتذكر ما أعده الله عز وجل من ثواب ومن فضل ومن مكانة لطالب العلم، طالب العلم من حيث هو. ها؟ الأمر الثاني لطالب للأمور التي تعين طالب علم الكسل، أن يرى حال الإسلام وحال المسلمين وحال الكفر. أولا في حال الإسلام من انتشار الجهل ها وفشوه وقلة العلم، فهذا الأمر يجعله إيش؟ يجعله يشعر بالمسؤولية وأن يطلب العلم، لي كما يقول العلماء أنا أطلب العلم لأرفع الجهل عن نفسي وأرفع الجهل عن غيري. أما بالنسبة للكفار فهو يرى أن الكفار يحاربون الإسلام، ها يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشوهون صورة الإسلام. أنا أطلب العلم وأدافع عن ديني وأبين يعني صحة هذا الدين وما فيه من جمال وكمال إلى آخره. الأمر الرابع، نرجع أيضا لقضية مهمة، أن تسأل الله عز وجل أن يعينك على طلب العلم. وأيضا يعني إذا كان والدا أو أحدهما حي أن يطلب من حيا أن يطلب يعني منهما أو من أحدهما الدعاء له. طيب، أيضا من الأمور التي تعين في طلب العلم الرفقة الصالحة، أن تتخذ طالب علم صاحب همة فترافقه، هذا يعينك. والحذر بالعكس من الرفقة السيئة، يعني أنت بتروح تطلب العلم أو تقرأ عن شيخ أو تقرأ كتاب يقول لك لا خلاص يا شيخ خلينا نحن جالسين، نحن اللي حنخرج الناس من الجهل. هذا يسميه العلماء ماذا؟ رجل قد يكون صالح ملتحي، قد يكون يصلي، لكن مثلا تقول له نطلب العلم يقول لك لا بلاش نذهب، نحن اللي حنصير علماء، نحن اللي حننقذ الأمة، نحن كذا نحن كذا. هذا ماذا يسميه العلماء؟ ها بطال. فقالوا فكانوا يحذرون من مجالسة البطالين، هؤلاء هم البطالون الذين يضيعون الأوقات ويصرفون عن طلب العلم ولو كان ظاهر إيش الصلاح والالتزام، يسمونه. حتى ذكر بعض أهل العلم أنه كان يجيه بعض هؤلاء البطالين من أصحابه ورفقائه فيضيعون على الوقت، يقول فاحترت ماذا أفعل. فطبعا هذا الكلام قديم، فكان يحتاجون المبراء والأقلام والأشياء هذه الأوراق وكذا، فيقول فوفرت هذه الأمور، إذا جاءوني يتحدثون خليهم يشتغلون بهذا ونتكلم سوا حفاظا على الوقت. أما إذا اتخذت صاحب بطال فإنه قد يصرفك عن طلب العلم، أما الصاحب اللي هو طالب علم فإنه بإذن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يحذيك وإما أن تبتاع تشتري منه. نعم. أيضا طبعا من الأمور المهمة أن تقرأ في سير العلماء في طلبهم للعلم. وكان أخي محمد جزاه الله خير وأنا صغير وإلى الآن هو يقول لي هذا، ولا زلت أعد نفسي أمامه صغير، فهو في منزلة الوالد جزاه الله خيرا، يعني يقول لي قال لي فائدة، قال احرص دائما على القراءة في كتب، لا السر هذا ما يحتاج ولا التراجم، في كتب طلب العلم، جامع بيان علم الفضل بن عبد البر، الجامع لأخلاق الراودة بالسامع للخطيب البغدادي، العلم لابن أبي خيثمة، ونحوها من الكتب الأثرية، كتاب العلم صحيح البخاري، ها الآن طبع العلم لآدم ابن أبي إياس، ها أي كتاب في طلب العلم يعني يحصل عليه، إن كان تقدر تشتريه في النت تنزل وتقرأ عليه أو تقرأ فيه من الكتب طبعا الطيبة. الشيخ العثيمين له كتاب في العلم جدا جميل، الشيخ ربيع شيخنا الله يحفظه له كتاب مرحبا يا طالب العلم، أي كتاب يقع عندك في طلب العلم لعالم سلفي وعالم اقرأ فيه، وهذه ترى مهمة. وطبعا القراءة في تراجم العلماء كما ذكرت لما ذكرتها، القراءة في تراجم العلماء غير قضية القراءة في كتب طلب العلم. نعم. اسمه العلم كذا، العلم أو كتاب العلم موجود في النت ممكن تنزله مباشرة على صفحة المكتب.
شيخنا على هذه الكلمة المباركة وهذه الأجوبة النافعة، ونسأل الله جل جلاله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعنا أحسنه، وحفظكم الله، والسلام عليكم وبركاته.